نحن تحدثنا في الأسبوع الماضي أيضا لا يزال الحديث مستمرا عن حديث اليدين رضي الله عنه، وذكرنا بعض المسائل. من ضمن المسائل التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي ما يكون في ضابط طول الفصل وقصره. نحن قلنا إذا نسي الإنسان شيئا من صلاته ثم تذكر بعد السلام فإنه يتمه بشرط أن يكون الفاصل إيش؟ قصيرا. وذكرنا ما هو ضابط الفصل. نعم بياسر. العرف ذكرنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قدره بالدقائق بنحو 4 إلى 5 دقائق، لكن يقول إذا كان مثلا ربع ساعة أو دخل الوقت الثاني فإن هذا يعد قطعا من الوقت الطويل الذي لا يصلح أن يتم الإنسان فيه صلاته، وإنما يعيد الصلاة من أولها. أيضا من ضمن المسائل تكلمنا عنها قلنا لو أن إنسان صلى نافلة ثم نسي منها شيئا ثم سلم بعد ذلك وتذكر، هل يجب عليه أن يكمل؟ لا، لأنها نافلة، إن شاء أن يتم وإلا إنها لا تعد صلاة لأنها ناقصة وهو غير ملام لأنها غير واجبة. إذا أراد أن يرجع ويتم صلاته كيف يرجع؟ ما هو الموطن الذي يعود إليه؟ نعم أي نعم، المكان الذي بدأ فيه الخلل يعود إليه. فلو أنه مثلا سلم من ركعتين الواجب أن يكمل ركعتين، صح ولا لا؟ في صلاة رباعية مثلا الذي يقع فيه أكثر الأئمة أنه ماذا يصنع؟ يكون واقف يبدأ الإتمام الصلاة بوقوفه، وهذا خطأ، بل الصحيح أن يجلس، لأن هنا الموطن الخلل اللي هو بعد التشهد الأول المفترض أنه يقوم، فالمفترض أنه يجلس، فإذا جلس كبر بعد ذلك وقام وأتى بالركعتين. طيب، من المسائل التي تحدثنا عنها أيضا إذا سبح المأموم بالإمام فهل يجب على المأموم الإمام أن يرجع؟ قلنا فيها تفصيل. من يذكر لنا التفصيل؟ محمد. إذا كان المأموم فردا واحدا سبح بالإمام، طيب، والإمام متيقن أنه على صواب، فهل يرجع لقوله؟ لا يرجع، هذا واحد وهذه بالإجماع. والثانية، حالة الثانية، نعم، لا لا، خل مسألة الأركان والواجبات، نحن نتكلم بس عن موضوع اليقين والشك فقط. ها، الحالة الثانية أبو ياسر، طيب هذا ذكرنا الآن الحل الأولى، إذا كان هو متيقن والذي خلفه واحد فهو لا يرجع إليه. طيب الحالة الثانية، اثنان، إذا سبح به اثنان وهو متيقن، طيب هل هذا القول هو اللي ذكرنا أنه قول الصحيح أو لا؟ إيه. طيب إذا نقول عطنا الصواب بس مباشرة، نحن نقول أن الراجح أنه لو سبح به اثنان وهو متيقن، طبعا هذه كانت الثالثة تأتي لكن مدام ذكرتها لا بأس، وهو متيقن وخلفه اثنان سبحوا به، فالأولى والصواب أن يرجع إلى قوله، وذكرنا الأدلة على هذا. طيب حالة ثالثة محمد، إذا كان الإمام غير متيقن لكن مترجح لديه، المترجح لديه هو أنه على صواب والمأموم واحد الذي سبح به، فما هو الصحيح؟ يرجع إلى قوله ولا ما يرجع؟ لا يرجع إلى قوله، لأنه هو الغالب على ظنه أنه صواب. لكن لو أن اللي سبح به اثنان أو ثلاثة أو أربعة وهو سواء كان غالبا على ظنه أو متيقنا، وهذه الحالة الثالثة والرابعة، فإنه في كل الأحوال الصواب أنه يرجع إلى قول غيره. نعم. طيب اليوم إن شاء الله نكمل المسألة أو نبدأ في المسألة السادسة من مسائل هذا الحديث المبارك. طيب ذكرنا أنه حديث عظيم النفع، ذكر بعض أهل العلم أن فيها أكثر من 150 فائدة. المسألة السادسة في قوله ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي رواية فشبك بين أصابعه كأنه غضبان، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمها. هذه الجملة من الحديث فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما سبب غضبه صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثار سؤال ولا لا؟ الحديث يقول أنه قام إلى خشبة منصوبة في المسجد كأنه غضبان. قد يكون هنا مثار سؤال، لماذا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هناك شيء في الحديث يبين لنا سبب الغضب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن السبب في ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم انقبضت نفسه لما كانت الصلاة ناقصة. هو الآن صلى هذه الصلاة التي هي الظهر والعصر، صلىها كم؟ ركعتين. فحصل له انقباض في نفسه، لكنه لم يعلم بأن الصلاة ناقصة، لأنه لو كان يعلم لأكمل الصلاة. لكن هو شيء أشبه ما يقال إنه نوع من الكرامة لأولياء الله، يشعرون بشيء من الانقباض إذا قصروا في طاعة أو أنقصوها من غير قصد. وهذا الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول وهذا من لطف الله بالعبد، أنه إذا صار هناك نقص في عباداته وقد جرت عادته الإخلاص لله تعالى فيها وأن يتم عبادته، فإنه إذا لم تتم ولو بدون اختياره يكون في نفسه انقباض ولا ينشرح صدره حتى يفكر ماذا حصل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كذا وكذا. أما الإنسان، الكلام لا يزال الشيخ، أما الإنسان الذي لا يعتاد أن يتم العبادة فهذا إذا لم يتمها لا تنقبض نفسه، لأن نفسه لم تعتد أصلا أن تتم العبادة. وضح هنا التعليل؟ إذن هذا الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه الصلاة والسلام لا يدري ما سببه، لكنه جاءه لأنه أحس أن هناك شيء معين. ما هو الشيء؟ ما يدري. هذا الانقباض في قلبه لا يدري ما سببه، لكن نحن علمنا الآن وهو علم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه بسبب نقص كان وحصل في الصلاة. المسألة الثانية، لماذا هابه الشيخان أبو بكر وعمر وتجرى عليه ذو اليدين؟ أليس أبو بكر رضي الله عنه وعمر أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي اليدين؟ بلى. لكن نقول أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاب عند جميع الصحابة، حتى عند أبي بكر وعمر، وحتى من لو كانوا قريبين منه ومن أقرب الناس إليه، إلا أن هيبته صلى الله عليه وسلم وتبجيله واحترامه وتوقيره كان في قلوبهم كبيرا، وزاد من هيبته في قلوبهم هذا الموقف الغريب، فإنهم لم يعتادوا هذا الشيء منه، فهذه أول مرة يحصل منه أن أنقص الصلاة إلى ركعتين، ثم قام كأنه غضبان واتكأ على خشبة منصوبة في المسجد. كل هذه المؤشرات جعلت أبا بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم يهابونه فلا يكلمونه، إلا أن الله جل وعلا اصطفى هذا الصحابي الجليل وهو ذو اليدين لهذه المهمة، لأنه لا يمكن أن يمر مثل هذا الموقف بدون بيان، وإلا كان هناك لبس. فالله عز وجل سخر هذا الصحابي الجليل فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونبهه إلى النقص في الصلاة. طيب لماذا ذو اليدين على وجه الخصوص؟ قال بعض أهل العلم لأن ذا اليدين رضي الله عنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع مداعبة، كان عليه الصلاة والسلام يداعبه ويضاحكه كثيرا فتجرأ عليه، مما يدل على أنه كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخلق، أنه لقبه بذي اليدين نوع من المداعبة. وكما ذكرنا من قبل فالنبي عليه الصلاة والسلام يلقب الصحابة بألقاب أحيانا من باب المداعبة، مثل مداعبة أبي هريرة بأن كناه بهذه الكنية أبي هريرة، وكذلك سفينة وهو مهران بن فروخ كان يلقبه بسفينة لأنه كان يحمل متاعا عظيما فكأنه سفينة. هذا كله لا يكون إلا لأنه عليه الصلاة والسلام كان شديد اللطف معهم، كثير المزاح معهم، فكانوا يعني هؤلاء الذين يمازحهم يتجرؤون عليه ويحدثونه، فحصل هذا الشيء لذي اليدين رضي الله عنه وأرضاه. مسألة ثالثة في قوله فشبك أصابعه، وهذه رواية البخاري استفاد منها بعض أهل العلم فائدة، وهي جواز تشبيك الأصابع في المسجد، وهذا يعني أن تشبيك الأصابع فيه تفصيل، فتشبيك الأصابع في المسجد منهي عنه، وهكذا إذا كان في الذهاب إلى المسجد، إذا كان الإنسان خارجا من بيته في طريقه للمسجد فإنه لا يشبك بين أصابعه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث كعب بن عجرة وحسنه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام صححه الألباني يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاح. إذا خرج، إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاح. يقول ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة يقول أما التشبيك بين الأصابع فيكره من حين يخرج، أما التشبيك بين الأصابع فيكره من حين يخرج، وهو في المسجد أشد كراهية، وفي الصلاة أشد وأشد. إذن هي ثلاث درجات من الكراهة، أشدها في الصلاة نفسها، وأقل من ذلك في المسجد قبل الصلاة، وأقل منه في أثناء الذهاب إلى المسجد. وقد روي عن ابن عمر عند أبي داود رضي الله عنه يقول قال ابن عمر رضي الله عنه الذي يصلي وهو مشبك أصابعه قال فيه قال تلك صلاة المغضوب عليهم وهم اليهود. هذا الحديث يبين أن تشبيك الأصابع في المسجد جائز، لكن متى؟ بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، شبك متى؟ بعد أن انتهى من الصلاة وظن أنها منتهية فشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وكان في المسجد قال مثل المؤمنين في توادهم، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال الراوي وشبك بين أصابعه. فتشبيك الأصابع إذن إذا لم يكن في الحالات الثلاث السابقة فلا حرج فيه. هذه هي المسألة الثالثة من المسألة السادسة من مسائل هذا الحديث. المسألة السابعة في قوله في آخر الحديث ثم سجد مثل سجوده أو أطول، قال ثم سجد مثل سجوده أو أطول، هنا قوله أو أطول هل هو من باب الشك، شك الراوي يقصد السجود هنا سجود السهو، طبعا كلامه هنا عن سجود السهو، قال سجد مثل سجوده أو أطول، هل هو شك؟ محتمل، هذا قد يكون محتملا من الراوي أنه وقع منه الشك، هل كان مقدار السجود من النبي صلى الله عليه وسلم مثل سجوده الآخر في الصلاة أو هو أطول. وقال بعض شراح الحديث إن أو هنا بمعنى بل، ونظيره قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، وهذا أسلوب في العربية يراد منه تحقيق ما سبق لإثبات ما لحق، تحقيق ما سبق في هذا الحديث هو قوله ثم سجد مثل سجوده، أو هذا ما بعد أو، أو أطول منه، هذه أراد منها إثبات ما بعد أو ليلحق بما هو متحقق منه قبل ذلك. فكأن المعنى إن لم يكن السجود أطول منه فهو لا ينقص عنه، واضح؟ إن لم يكن السجود أطول منه فإنه لا ينقص عنه. ومن أهل العلم من قال إن أو هنا للاستدراك بمعنى بل أطول، فتكون الثانية أطول من الأولى، يعني السجدة الثانية تكون أطول من السجدة الأولى، أو تكون أطول من السجود عموما كما سيأتي الآن الحديث عن المقصود مثل سجوده يعود على ماذا اللفظ هنا، وهذه هي المسألة الثانية. ورد في الحديث قوله ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول. هنا في قوله ثم سجد أو قال فسجد مثل سجوده، هذه تعود كلمة سجد الآن كلام الآن لاحظ أن الحديث ذكر كلمة مثل سجوده مرتين، الأولى في السجدة الأولى ثم الثانية في السجدة الثانية. فهل السجدة الثانية، طبعا الكلام على السجدة الأولى واضح أنه يقصد مثل سجوده، أي سجود؟ سجود الصلاة، سجدات الصلاة الأخرى غير السهو. لكن لما قال في السجدة الثانية في السهو قال ثم سجد مثل سجوده أو أطول، هل سجوده هذا ثاني يقصد سجوده الأول أو سجود الصلاة عموما؟ نقول الأقرب أن يقصد به سجود الصلاة عموما، هذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديته أن يناسب بين المتماثلات في الصلاة، يناسب بينها في الطول في الوقت، فيكون غالبا الركوع واحد السجود واحد. فسجوده إذن للسهو صلى الله عليه وسلم مقداره يكون قريبا من سجوده في إيش؟ في الصلاة. واضح المسألة ولا لا؟ لأن هذا فيه نفي لما يقوله بعضهم إن السجدة السهو تكون سجدتين خفيفتين، لا هذا غير صحيح، الصواب أن سجدتي السهو يكون مقدارها كما يكون باقي سجود الصلاة، فلا فرق بين سجود السهو وغيره، بدليل هذه اللفظة لقوله ثم سجد مثل سجوده أو أطول. المسألة الثالثة في هذه المسألة السابعة، ما الذي يقال في هذا السجود؟ نعم أنا رشد سبحان ربي الأعلى، هذا هو الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، حديث عقبة بن عامر الجهني عند أبي داود وأحمد، وهذا كلمة عامة اجعلوها في سجودكم شاملة لكل سجود، ولهذا يكون هذا في سجود السهو وفي سجود الصلاة وفي سجود أيضا الشكر وأيضا في سجود التلاوة كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنها بعد الانتهاء من سجود السهو، لعموم هذا الحديث اجعلوها في سجوده. أما ما يشاع عند بعض العامة من أنه يقال أوراد أخرى مثل سبحان من كتب النسيان على الإنسان وتنزه عن النسيان، فهذا كله لا أصل له، وبعضهم يقرأ الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكل هذه غير مشروعة، بل المشروع هو أن يسبح فيقول سبحان ربي الأعلى. المسألة الثامنة في قوله فخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة، استدل بهذا الحديث أو بهذه الجملة من الحديث قوم فقالوا، هذا يدل على أن من خرج من الصلاة وهي ناقصة فإنه لا يلزمه القضاء، وهذا الكلام حقيقة فيه عموم لا بد فيه من التفصيل، فنقول إن كان خرج من الصلاة وهي ناقصة وهو لا يعلم، طبعا في كل الأحوال لا يعلم، وهو لا يعلم بذلك ولم يذكره أحد فصلاته مقبولة وصحيحة حتى لو كانت ناقصة. لماذا؟ لأن هذا منتهى وسعه، والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إلا بما يستطيع، وهذا شيء فوق الطاقة، ما هناك أحد نبه على الصلاة ولا غيره. وقد يكون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا من المسجد، هم السرعان اللي خرجوا، لم يعلموا بعد ذلك بما حصل من إكمال الصلاة، فصلاتهم تكون صحيحة، لكن لو نبهوا فإنه يجب عليهم أن يعودوا على حسب التفصيل الذي ذكرنا، فإن كان الفاصل قصيرا فإنهم يرجعون ويكملون، وإن كان الفاصل طويلا ماذا يصنعون؟ يعيدون الصلاة بالكلية كاملة، سواء خرجوا من المسجد أو لم يخرجوا. تذكرون هذه المسألة أشرنا إليها، هل ضابط الفصل؟ عند بعض العلماء أن ضابط الفصل لابد أن يكون الإنسان في المسجد، أما لو تخرج خارج المسجد فإنه لا يكون بذلك قريب عهد بالصلاة. وقلنا الأقرب أنه ينظر إلى الوقت ولا ينظر إلى مكان الإنسان. يدل على هذا أمران، الأمر الأول هذا الحديث خرج، لفظة خرج سرعان الناس، إذن خرجوا من المسجد، طبعا قد يكونون عادوا وهذا متوقع، أخبروا فرجعوا هذا محتمل. وهناك دليل أكثر صراحة في رواية عند مسلم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر 3 ركعات ثم دخل منزله. إذن خرج من المسجد ولا لا؟ خرج، ثم دخل منزله فلحقه ذو اليدين فأخبره فرجع صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته. إذن نقول الخروج من المسجد لا يقطع قرب العهد من الصلاة، إنما الذي يقطعها هو طول الوقت فقط. نعم، نكون بهذه المسألة 8 أنهينا حديث ذي اليدين رضي الله عنه. في أحد عنده استفسار أو نبدأ في الحديث الذي بعده؟ نعم تفضله صالح. إذا كان أي لا مثل حالنا الآن، هذا الآن ليس في وقت انتظار الصلاة. مقصود انتظار الصلاة متى يكون انتظار الصلاة؟ أي نعم، متى دخل الوقت فيكون انتظاره للصلاة، إذا كان في طريقه المسجد أو كان جالسا في المسجد لكن بين الأذان والإقامة، أما قبل ذلك فلا، جلوسه في المسجد لا يعني أنه منهي عنه، فحكمه مثل حكمه بعد الصلاة لا فرق. نعم، دخل وقت الأذان، تفضل. طيب إذا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في الحديث عن شرح الحديث 3 حديث عمران بن حصين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.